أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا قبل ذلك في المتن مراه الصعود قوله: فعل العبادة بوقت عين شرعا لها باسم الأداء قرنا. وكونه بفعل بعض يحصل لعارض النص هو المعول. وقيل: ما في وقته أداء، وما يكون خارجا قضاء. والوقت ما قدره من شرع من زمن مضيقا موسعا، وضده القضى تبارك لما سبق الذي أوجبه قد علم. من الأداء واجب وما منع، ومنه ما فيه الجواز قد سمع. ولتمع الأداء والقضاء، وربما ينفرد الأداء، وانتفي في النفل والعبادة تكريرها لو خارجا إعادة. للعذر والرخصة حكم غير، إلى سهولة لعذر قرر، مع قيام علة الأصلي وغيرها عزيمة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر قبل ذلك أن الوقت إما يكون للعبادة تؤدى في وقتها فهذا الأداء، وإما أن تؤدى بعد خروج وقتها فهذا القضاء، وإما أن يكرر العبادة مرة ثانية بسبب خلل في العبادة فهو الإعادة. يقول لنا: فعل العبادة بوقت عين شرعا لها باسم الأداء قرنا. معنى البيت أنه التعريف الشرعي للأداء أنه فعل العبادة في وقتها المعين لها شرعا. فعل العبادة بوقت عين شرعا لها باسم الأداء قرنا، إذا هنا مقرون باسمها الأداء، أن هذا أداء العبادة أن تفعل في وقتها الذي شرعه الله عز وجل لها. وكونه بفعل بعض يحصل، فنكرر شيء من اللي سبق ندخل في الموضوع بتاعه. وكونه بفعل بعض يحصل، كونه عاد على الأداء، أداء العبادة يحصل بأن تفعل بعض هذه العبادة. والمثال الواضح في ذلك هو الصلاة. الصلاة أنك تفعل الصلاة في وقتها هذا أداء، أو حتى لو أنك أدركت ركعة من الصلاة في وقتها ثم كملت الصلاة بعد خروج الوقت هذا أيضا أداء. أداء هذا اللي قوله. وكونه بفعل بعض يحصل، وكون الأداء بفعل بعض العبادة في وقتها هذا يحصل لعاضد النص، أن يعضد ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في النص: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. إذا هنا كونه بفعل بعض يحصل، الدليل إيه؟ قال: لعاضد النص هو المعول، يعني عضد ذلك الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل: ما في وقته أداء، وما يكون خارجا قضاء. وهنا من كلام أهل العلم أن فعل العبادة على العموم ما كان في الوقت فهو أداء، وما كان خارج الوقت فهو قضاء. وهنا يعني مش هنقدر نقول بهذا 100%، لأنه يرد على ذلك صوم. صوم بالنسبة للمرأة الحائض لا يجوز لها أن تؤدي الصوم أداء في رمضان، ويلزمها أن تفعله بعد رمضان. هل هذا يسمى قضاء للصوم ولا أداء للصوم؟ هي ممنوعة أن تصوم في رمضان، فعلى ذلك الأداء ممنوعة منه. الفرض عليها القضاء أنها تقضي، ولا الفرض عليها الأداء في غير رمضان فهو بالنسبة لها أداء، سواء سميناه قضاء أو أداء فهو هو الصوم الذي كان في رمضان بثوابه هو الذي ستصومه الآن بالأجر نفسه. ولذلك قال: وقيل، يعني مختلف في المسألة إن هل كل العبادات على هذه الصورة الذي في الوقت يكون أداء والذي خارج الوقت يكون قضاء، ولا يستثنى شيء. فلذلك قال: وقيل ما في وقته أداء، وما يكون خارجا قضاء. طيب، هو بيقول لنا الوقت، وكرره ثاني الوقت، تحتاج إلى أن يعرف يعني إيه الوقت. إيه الوقت؟ وكلنا نعرف الوقت الزمن، الزمن. ولكن الوقت شرعا ما هو المطلوب به؟ يقول: والوقت ما قدره من شرع، يبقى الوقت مقدرا شرعا من زمن مضيق موسع. يبقى الوقت هو ما قدره من شرع لنا هذه الشريعة وشرع لنا هذه الأحكام. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوعدنا الله عز وجل الذي يشرع لنا. إذا الوقت المقصود اللي يكون فيه أداء العبادة أو قضاء العبادة الوقت ما قدره من شرع من إيه؟ قال من زمن مضيقا موسعا، سواء كان هذه العبادة وقتها مضيق أو هذه العبادة وقتها موسع. وذكرنا المثال قبل ذلك، هو الفرق بين الوقت المضيق والوقت الموسع. الوقت المضيق الذي لا يسع غير هذه العبادة مرة واحدة، الوقت الموسع الذي يسع هذه العبادة مرات أن تفعل فيه. والمثال الصلاة والصوم. الصلاة الوقت بتاعها مضيق ولا موسع؟ موسع، لأنك تصلي الظهر وبعدين تجد أنك أخللت بركن من الأركان تعيد الصلاة مرة ثانية إذا أنت ما زلت في الوقت. إنسان صلى الظهر بعد ذلك صلى نوافل ما شاء من نوافل، يبقى الوقت يسع الكثير من الصلوات ما بين الظهر والعصر، يبقى هذا الوقت هنسميه وقتا إيه؟ موسع. هذا وقت موسع. الوقت المضيق الذي لا يكفي إلا فعل العبادة وحدها فقط ليس أكثر منها، زي رمضان، إنك اليوم في رمضان بتصوم اليوم هو فقط، ولا ينفع صوم رمضان ومعه نافلة في اليوم نفسه؟ ما ينفعش، يبقى على ذلك تصوم هو اليوم فقط لا يسع إلا صوم الفريضة. الحج، الحج هل يسع أنك تحج كذا مرة في العام الواحد؟ الحج عرفة، يبقى على ذلك هي حجة واحدة التي يحجها الإنسان يدرك يوم عرفة بعد ذلك يفعل عمرات ما شاء، لكن في العام الواحد لا يدرك إلا حجة واحدة إلا على مسائل نادرة ذكرها الفقهاء في ذلك، لكن نمشي مع الأصل مش مع الندرة. فعلى ذلك هذا الوقت نقول يوم عرفة هو لا يفع إلا حجة واحدة، يبقى على ذلك الحج عرفة واليوم هو يوم واحد، فعلى ذلك هذا الوقت المضيق، يعني لا يصلح في رمضان أن تصوم أكثر من يوم في اليوم الواحد، لأن اليوم من الفجر إلى غروب الشمس لا يفع إلا صوم يوم واحد فقط، كذلك الحج. يبقى الوقت ما قدره من شرع من زمن مضيقا موسعا. يقول لنا هنا تعريف الأداء: الزمان الذي قدره الشارع للعبادة موسعا كان أو مضيقا. موسع بيضرب لك الأمثلة كزمن الصلوات الخمس، زمنها زمن موسع. صلاة الوتر يعني في النوافل زمنها موسع، انك بالليل قدامك طول الليل تصلي فيه صلاة الوتر. صلاة الفجر، صلاة العيدين، كأنه يقصد رغيبة أو سنة الفجر أو الفجر نفسه، صلاة الفجر هي داخلة في الصلاة الخمس، لكنه هنا يقصد أن سنة الفجر، يعني أنه يختلف الفقهاء، البعض يقول أنها واجبة ركعتها الفجر وكذلك الوتر، والصواب أنها نافلة وليست واجبة. فعلى ذلك الوقت الذي قبل الفجر اللي هتصلي في ركعتي الفجر وقت متسع وليس وقت مضيق. والعيدين، وقت العيدين هيبتدي من بعد ارتفاع الشمس قدر رمش بعد طلوعها لغاية قبل وقت الزوال، يبقى الوقت لصلاة العيد وقت موسع لمضيق موسع، وقت موسع. صلاة الضحى، صلاة الضحى وقتها موسع لأنه نفس وقت صلاة العيد. الوقت المضيق يقول لنا زي صوم رمضان وزي أيام البيض. أيام البيض يعني بيضرب مثال في الفريضة ومثال في إيه؟ النافلة، في الفريضة وفي النافلة. الفريضة الوقت المضيق يقول لك زي صوم رمضان، اليوم بيوم ما ينفعش تصوم فيه اليوم يومين مثلا. الايام البيض اللي هي ايام البيض هي 13 و14 و15، هم الستة من شوال اسمها ايه؟ ستة من شوال، ملهاش اسم البيض، اسمها في اي وقت. هنا ايام البيض سميت ايام البيض ليه؟ ايام البيض ليه؟ اصل في حذف في الجملة هنا، ايام البيض فيها حذف تقديره ايام ذوات الليالي البيض، أيام ذوات الليالي البيض يعني الليالي الحمرية، اليوم اللي يعقب ليلة الحمرية، إذا أيام 13 و14 وإيه و15. فما لم يقدر له زمان في الشرع كالنذر والنفل المطلقين وغيرهما، وإن كان الزمان فوريا كالإيمان بالله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للقادر، لا يسمى فعله أداء ولا قضاء. يعني عايز يقول لك إنه الأداء اللي هيكون لو خرج وقته يبقى قضاء، لو خرج وقته يبقى قضاء، غير ذلك طالما مش محدد بوقت حتى وإن كان فورا، حتى وإن كان مطلوب من الإنسان فورا أنه يفعل زي الإيمان أنه أسلم، هنا يتأخر الإنسان يوم أو اثنين أو يتأخر سنة أو كذا ثم يمن الله عز وجل عليه بالإسلام. هنا الآن لما أسلم نقول كان الإسلام فرضا عليه وليس فرضا؟ كان فرضا عليه فوريا ولا مؤجلا؟ فورا كان. طيب الآن لما أسلم بعد سنة نقول له أنت قضيت الإسلام؟ هو مؤجل، إذا هنا نقول لا، ولا مؤدي ولا قاضي، ده هنا نسمي أن هذا فعل ما فرض عليه. عشان نقول هو مؤدي يبقى لابد من وقت إذا خرج عنه يكون قضاء، يكون يقضي، لكن هنا ليس له وقت نقول هذا أداء وعكسه يكون قضاء، فعلى ذلك يسمى هذا الفعل ليس بالأداء وليس بالقضاء. كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الإنسان مأمور أن يأمر بالمعروف فورا ولا بعد حين؟ فورا. فلو أنه تأخر في الأمر بالمعروف يوم والتاني وبعدين أمر بالمعروف، يبقى هو الآن نسميه مؤدي ولا قاضي ولا لدى ولا ده؟ أما يسمش لا مؤدي ولا قاضي، فعل ما وجب عليه وإن كان قد تأخر فيه، ولكن هذا المفترض عليه قد فعل. والوقت المقدر شامل للوقت الأصلي والوقت التبعي، الوقت المقدر يشمل الوقت الأصلي ويشمل الوقت التبعي. وقت أصلي اللي هو محدد للعبادة، وقت تبعي يعني مع العذر يدخل فيها عبادة أخرى في الوقت نفسه، زي ما أظن أشرت إليها في الدرس الماضي إن هو مسألة الجامع بين الصلاتين، تجمع بين صلاة الظهر وصلاة العصر من أجل السفر، السفر عذر، فتجمع الظهر مع العصر. وقت الظهر أصلا من إمتى؟ من الزوال حتى يصير الظل مثلك، حتى يصير ظل الشيء مثل صاحبه فيما عدا القدر في الطلوع في الشراك أو قدر في الزوال. طيب هنا وقت الظهر محدود، وقت العصر حيكون من مصير ظل الإنسان مثله زائد في الزوال لغاية غروب الشمس، لغاية أو قبيل غروب الشمس، يبقى ده وقت أصلي للظهر وقت أصلي للعصر. فإذا كان العذر في السفر يبقى حنقول وقت الظهر ممتد للتبع داخل في وقت إيه؟ العصر. وقت العصر الآن تبعي مش أصلي للظهر، ما هوش أصلي للظهر، ولكن بسبب عذر السفر صار وقتا تبعيا. فده معنى قولي هنا الوقت المقدر شامل للوقت الأصلي والوقت التبعي كوقت أولى المجموعتين جمع تقديم بالنسبة للثانية، والعكس الذي ذكرناه. فنعكس القضية ونقول صلاة العصر عشان وإنت مسافر لك أن تصليها تجمعها تقديما مع صلاة الظهر، مش كده؟ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد المسير وهو في السفر فإذا زالت الشمس جمع الظهر والعصر تقديما ثم سار، فإذا لم تزل الشمس أخر النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر فصلى الظهر مع العصر. إذا هنا وقت الظهر في السفر بالنسبة للعصر أصلي ولا تبعي؟ وقت تبعي. وقت الظهر بالنسبة للعصر وقت إيه؟ تبعي. داخل هنا بالتبع، بالتبع يبقى هيصلي العصر مع صلاة الظهر جمعا، فدخل الوقت بالتبع إنه وقت العصر، لكن ما كانش وقتها أصلا. وقت الأصلي العصر هو بعد ما يصير ظل الإنسان مثله لغاية قبيل الغروب. يبقى ده هنا قوله الوقت المقدر شرعا هو المجموع من الوقت الأصلي زائد الوقت التبعي الذي يكون للعذر. يعرف لك هنا كل وقت التبعي هو الذي لا يقدر لغير صاحبه صاحبة الوقت أولا، هو الذي لا يقدر لغير صاحبة، هنا صاحبة وصف لكلمة العبادة، يعني العبادة صاحبة الوقت أولا. إذا هنا هذا تعريف الوقت التبعي، لا يقدر وقت الظهر للعصر لا يقدر له إلا مع العذر. يبقى مش ممكن نقول للواحد صلي العصر في وقت الظهر كده، لكن أقول له صلي العصر في وقت الظهر إمتى؟ لما تكون مسافرا وتجمع بين الظهر والعصر، يبقى هنا صلي العصر بالتبع لصلاة الظهر. فالوقت التبعي لا يقدر أبدا للعصر هذا الوقت إلا مع السفر. كذلك العكس، لا يقدر وقت العصر لصلاة الظهر إلا بالتبع إذا كان مسافرا ونام على جمع تأخير، أو إذا كان من أصحاب الأعذار كالمرض ونحو ذلك. يقول لنا هنا الوقت التبعي هو الذي لا يقدر لغير صاحبة الوقت أولا، صاحبة هنا معنى العبادة، العبادة صاحبة الوقت يعني، بل ثانيا يقدر ثانيا. إمتى يقدر ثانيا؟ يعني يقول لك عند عروض العظيمة نقوله وقت الظهر هذا وقت لصلاة الظهر وليس وقت لغيرها من الصلوات، إلا وهنا هنقدر بقى إذا كان إنسان مسافرة وسيجمع العصر مع الظهر تقديما يبقى يقدر الآن يتبع وقت الظهر لوقت العصر. وضده القضاء، يبقى هنا الأداء عرفنا أنه هيصلي الصلاة في وقتها، يبقى هنا الأداء ضد الأداء هيبقى القضاء يقضي. طيب وضده القضاء تداركا، لما السبق الذي أوجبه قد علم، ضد الأداء القضاء. إيه القضاء؟ يقول لنا إنك تتدارك ما فات منك، تتدارك الشيء الذي فاتك، تداركته لأنه جاءت في الشريعة إن وقته في الوقت اللي فات فأنت لم تفعل، فأنت قد علمت أن وقت الظهر حين الزواج، يبقى الشريعة أمرت أقم الصلاة لدلوك الشمس، يبقى هنا أنت عرفت الدليل على أنه يجب عليك أن تصلي الظهر عند دلوك الشمس، يبقى سبق الذي أوجبه قد علم، الدليل بوجوب صلاة الظهر سابقا قد عرفته أنت، يبقى مش لسه تشريع جديد ولا حين بالدليل لسه النهارده، لا ده الدليل موجود من زمان انك تصلي الظهر في وقتها، فانت عرفتها وضيعت هذا الوقت فتصليها بعد العصر او بعد المغرب، هنسميها الان ايه؟ قضاء. قضاء يبقى وضد الاداء، قال وضده القضاء تدارك لما سبق الذي ادركه قد اوجبه قد علم، سبق الذي اوجبه يعني الدليل الموجب قد علم. يقول هنا القضاء ضد الأداء، والقضاء لغة فعل شيء يقضي بمعنى يفعل الشيء، قال الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. القضاء في الاصطلاح معناه إيه؟ تقدم لها. القضاء فعل العبادة كلها، كأنك لو فعلت بعض العبادة، وهنا مش ممكن هتكون كل العبادة، مش هتكون كل العبادة، ولكن المقصود به الصلاة لأن نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فعل الصلاة بعد خروج وقتها هذا قضاء لها، فإذا فعلت بعضها في الوقت والبعض خارج الوقت هذا سيكون إيه؟ أداء. هذا أداء. طيب يقول حال كون ذلك الفعل تدارك لشيء علم تقدم ما أوجب فعله في خصوص وقته، يعني علم الدليل أنك تفعله في خصوص وقته ومع ذلك أخرته. طيب بيقول لنا هنا فلو صلى شخص في الوقت وحده ثم وجد جماعة يصلون تلك الصلاة بعد الوقت، أو صلى، أنا حاسس إن عيد الكلام ده قبل كده ولا إيه؟ قلناه قبل كده؟ عشان بس ما نكررش نقعد نشرح في الدرس كذا مرة، ها شرحنا قبل كده؟ طيب عليكم البيت من نمرة كام؟ هو ده اللي واقفين عليه؟ طيب يقول لنا لو صلى شخص في الوقت وحده ثم وجد جماعة يصلون تلك الصلاة بعد الوقت، أو صلى منفردا خارج الوقت ثم وجد جماعة فاتتهم تلك الصلاة فجمعوها وأعاد معهم، فهل له الإعادة معهم؟ يعني هنا المعنى كلامه إن إنسان صلى في الوقت وحده صلاة الوقت صلاة العصر صلىها في وقتها، وبعدين وجد جماعة يصلون هذه الصلاة قضاء بعد الوقت، هل له أن يصليها معهم ولا ليس له ذلك؟ طبعا احنا ذكرنا قبل ذلك أن الاختيار أن المخالفة للإمام في النية الراجح أنه تصح الصلاة مع مخالفة الإمام في النية. الحديث اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما دعي الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، لو كان لغاية هنا بس هذا الحديث وما فيش غيره يعارض هذا الكلام يبقى معناه إنه لا تخالف الإمام في أي شيء لا في النية ولا في الأفعال في الصلاة. لكن لما ثبت أن معاذا كان يصلي بقومه وهو متنفس يصلي بهم العشاء وهم مفترضون، دل على أنه يجوز المخالفة بين الإمام والمأموم، الإمام يكون متنفلا والمأموم يكون مفترضا. كذلك في الرجلين اللذين جاء للمسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس صلاة الصبح وهما لم يصليا، فأمرهما إذا أتيتما وقد صليتما في رحالكما فصلي يعني مع الجماعة فصلي فكلكما نافلة. يبقى دل على أن هنا المأموم متنفل والإمام مفترض. طالما جاز المخالفة واحد من الاثنين، الإمام مفترض والمأموم متنفل، أو الإمام متنفل والمأموم مفترض، يبقى هنا في نية مخالفة. إذا كان كذلك مسألة النية اختلفت، فليجوز النية بين الظهر وبين العصر، الإمام يصلي العصر والمأموم يصلي الظهر، أو أنه يتنفل خلفه على هذه الصورة التي ذكر هنا. يبقى الراجح فيها لو صلى شخص في الوقت وحده، جاء في الوقت صلى الصلاة ثم وجد جماعة يصلون تلك الصلاة بعد الوقت، الراجح أنه يجوز له أن يصلي معهم هذه الصلاة بنية النافلة. يبقى هما بيصلوا الآن العصر بعد غروب الشمس بنية العصر، هو بيصلي معهم يكسب أجر النافلة، يكسب أجر النافلة. لكن حيشكل على من يقول أنها له فريضة هذه الصلاة التي يصليها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلى صلاتين في يوم واحد، صلاة الظهر تعاد في اليوم مرتين، هذه صحيحة وهذه صحيحة، ما يجوز له ذلك. فلا صلاة فرضين في يوم واحد يكرر الإنسان من غير عذر. فعلى ذلك هنا إذا صلى معهم فلتكن هذه الصلاة صلاة نافلة وليس صلاة فريضة. ولذلك يقول آل المشذالي ظاهر الكتاب الجواز، كأنه يقصد كتاب مالك أو المدونة يعني بتاعت مالك، أو الكتاب كأنه يقصد المختصر اللي فيه. فلو صلى شخص في الوقت وحده ثم وجد جماعة يصلون تلك الصلاة بعد الوقت، هذه صورة ذكرناها. صورة ثانية، أو صلى منفردا خارج الوقت ثم وجد جماعة فاتتهم تلك الصلاة فجمعوها وأعاد معهم. يبقى هنا الصورة الثانية، إن واحد يصلي منفردا بعد ما خلص الوقت ثم وجد جماعة يصلون هذه الصلاة، فاتتهم هذه الصلاة فجمعوها فأعاد معهم هذه الصلاة، فالراجح أنه يجوز باعتبار النافل إنه يصلي معهم نافل. يقول المشذالي عرضته على ابن عرفة فقال ظاهر الكتاب ما قلت، والذي عندي أنه لا يفعل، لأن تعليلهم الإعادة بتحصيل فضيلة الوقت يقتضي تخصيصها بالوقت. هنا كأنه يقول عندهم هم عند المالكين، وإن كان لا يلزمون هذا الاختيار الذي يقولونه، يقول أنه عللوا الإعادة بإدراك فضيلة الوقت، أنه بيعيد للصلاة، يعني يقول لك أنت صليت ظهر خلص، وبعدين الجماعة ثانية بتصلي الظهر رحت تصلي معه هذه الصلاة بنية النافلة، عللوا أنه يدود ذلك حتى تدرك فضيلة الوقت، يبقى بتصلي معهم إدراكا لفضيلة الوقت. فبيقول طب لو كان الوقت قد خلص وحيصلي بعد المغرب، ايه اللي يخليه يصلي معهم؟ اذا هذا غير مدرك لفضيله الوقت. الراجح انه هذا الذي يصلي مره ثانيه يريد ما هيش الصلاه نفسها، ما هي صلاه الظهر يريدها، وانما يريد النافله، والنافله لا تتقيد بوقت. يبقى هنا مساله يدرك فضيله الوقت هذا بعيد، انما هو يدرك صلاه نافله يتنفل بها، فجاز ان يصلي وحده او يصلي مع جماعه. يقول ويطلق القضاء على ما وقع على خلاف نظامه، يعني ضمن ما يطلق على كلمة القضاء، يقول يطلق القضاء على ما وقع على خلاف نظامه. هذا لغة يطلق القضاء على فعل الشيء، ويطلق على حاجة عملت غلط فبيعيدها تاني. يقول قال الرهوني يرد على حد الأداء والقضاء مسألة، يرد عليها يعني يعترض عليه، فدائما لما يجي الأصول يذكر شيء يقول ويرد عليه كذا، يعني هذا الشيء يكون مخالفا له ويعمل لنا إشكال، يعني لكن يقصد يرد يشكل عليه، يشكل عليه. وكثير ما يشكلها البعض في بعض الكتب وشكلها يقول ويرد عليه، هذا خطأ، هذا خطأ. دائما الكلمة هذه معناها يرد عليه، معنى يشكل عليه هذا الشيء أو يعترض عليه كذا. قال يرد على حد الأداء والقضاء، الأداء هو فعل العبادة في الوقت الذي عينه الشارع، القضاء فعل جميع العبادة بعد الوقت الذي عينه الشارع. تقول يرد عليه يشكل عليه مسألة، وهي من صلى خارج الوقت يظن أن الوقت باقٍ، من صلى خارج الوقت يظن أن الوقت باقٍ. يقول هذا لا يتناوله حد الأداء ولا حد القضاء. الصورة إيه هنا؟ إن واحد بيصلي صلاة الظهر ما سمعش أذان العصر ويظن إن وقت الظهر ما زال باقيا والمنبه بتاعه واقف، فأن يصلي الظهر وهو يظن أنه في الوقت. بعد ذلك تبين انه لا نصلاها بعد الوقت بعد ما دخل وقت العصر، هل هذا يصلي اداء ولا قضاء؟ لا شك انه في ظنه مؤدي يؤدي هذه الصلاه، لكن الحقيقه انها قضاء وليست اداء لهذا الوقت. فلذلك يقول هنا بيرد عليه: يتناوله حد القضاء ونية الأداء تنوب عن نية القضاء. وهنا لا يشترط في الصلاة أن يستحضر أن هذه الصلاة صلاة أداء أو صلاة قضاء، فلو أنه يقضي الصلاة ولم يستحضر هذه النية، كان عليه وقت صلاة الظهر صح من النوم بعد المغرب، الآن حيصلي الظهر، هل يلزم أن يقول أنا أصلي الظهر الآن قضاء فيذكر كلمة قضاء؟ الراجح لا، لا يلزم أن يذكرها لا بلسانه ولا في قلبه، وسواء أنه استحضر أنها قضاء أو أنه نسي أنها قضاء واستحضر أنها أداء، الراجح أنها هي لأنه صلى ظهرا ليس غيرها. إذا هنا هذه الصورة اللي يقول يعترض بها، الراجح أنها حقيقتها قضاء وإن كانت صورتها صورة الأداء. يقولنا في المتن: من الأداء واجب وما منع، ومنه ما فيه الجواز قد سمع. من الأداء واجب، هذه حالة، وما منع حالة ثانية، وما هو جائز هذه حالة ثالثة من الأداء. يقول الأداء له ثلاث حالات، الأداء تؤدي العبادة لك ثلاث حالات في الأداء. الحالة الأولى أن يكون واجبا، هذا الأداء يجب عليك أن تؤديه الآن، أن يكون واجبا. إذا جرى السبب ووجد الشرط ثم لم يتفق الفعل كمن ترك الصلاة عمدا، فإطلاق القضاء في حق هذا حقيقة. من الأداء واجب، يعني كانت الصلاة واجبة عليك، يبقى هذا أداء واجب، فأخرتها لغاية ما خلص الوقت وقضيت، يبقى نقول كان الأداء بالنسبة لك واجبا عليك، يبقى من الأداء واجب. واضح الصورة؟ وما منع، وما منع ما يمنع من الأداء في وقته، زي مين؟ المرأة الحائض، المرأة الحائض يجي عليها وقت رمضان، هل يجوز لها أن تؤدي؟ لا يجوز لها أن تؤدي، إذا هذا منع، منعت من الأداء لوجود سبب شرعي يمنعها من ذلك. يقول لنا الحالة الثانية أن يكون الأداء ممنوعا كصوم الحائض، فتسميته قضاء مجاز محض، يعني هي مش مطلوب منها الأداء أصلا، فالآن بتؤدي بعد رمضان، سكون إن احنا دخلناها تحت القاعدة إنه القضاء فعل العبادة بعد خروج وقتها، هي كانت ممنوعة شرعا من أن تؤدي العبادة في وقتها، فهنا على ذلك تجوزا وتسمى هذه الصورة قضاء، وإن كان أصل القضاء الشيء اللي انت مأمور ان تفعله في وقته فتركته وفعلته بعد وقته، فهنا تجوزا دخلوا هذه الصور في صور القضاء. يقول هنا: والصحيح انه اداء الوقت الذي تفعله فيه هو الوقت الذي امرها الشارع بفعلها فيه. الحالة الثالثة: ومنه ما فيه الجواز قد سمع، يعني والجائز، الجائز انك تؤديه الان او انك تؤخره بعد ذلك، ان تؤديه الان او تؤخره بعد ذلك. الصورة الثالثة زي المريض والمسافر، المريض والمسافر يجوز للمريض انه يصوم رمضان في وقته، مش كده؟ ويجوز انه يفطر ويقضي بعض رمضان، يبقى الشريعة جوزت له الامران، الا ان يخاف على نفسه الهلاك من الصوم، اذا كان اطباء منعينه لو صمت حتموت، يبقى هنا الآية تقول لنا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يبقى تهلكش نفسك، لا يجوز لك أن تصوم فتقتل نفسك بذلك. يبقى هنا الجواز أن أنت تصوم أو لا تصوم إذا لم يصل بك الأمر إلى الهلاك، يعني إذا الأطباء قالوا لك لا يستحسن أنك ما تصومش ألا تتعب أكثر، لكن ما تصومش إلا حتموت هتهلك بسبب هذا الصيام، ولا يجوز لك أن تصوم الآن، وعليك أن تنتظر لغاية ما تقضي، أو إنك إذا كان الأمر يصعب والمرض مزمن يبقى يطعم عن كل يوم مسكين. يبقى الحالة الثالثة أن يكون الأداء جائزا كالمريض والمسافر إذا كان الصوم يضر بالمريض ولا يهلكه، ولا يهلكه، فقد أبيح له الفطر كالمسافر، والصحيح أن تسميته في حقهما قضاء مجاز لثبوت التخيير، يعني برضو ان هو دخوله تحت القاعدة، قاعدة تجمع انه الاداء ما كان في الوقت، القضاء ما كان خارج الوقت. فالصور كلها صورة قضاء لما يقضي بعد الوقت. بيقول ولكن هنا هنعتبر هذا من باب التجوز، يعني من باب التجوز. ليه من باب التجوز؟ بيقول لان المرأة الحائض غير مأمورة بأداء اصلا في وقتها، يبقى الذي تفعله بعد ما يخلص رمضان وتنتهي الدورة بتاعتها هي اداء في حقها، فنسميه قضاء تجوزا ادخالا لها تحت القاعدة. كذلك الذي يجوز له ان يصوم ويجوز له ان يفطر من مسافر ومريض، يقول الشريعة جوزت له، ان شئت صوم الان ان شئت صوم بعد ذلك. يبقى على ذلك اذا صام الان فهو قد ادى ما فرض عليه، اذا صام بعد ذلك فهو مؤدم ايضا، ولكن نسميه قضاء تجوزا وادخالا تحت عموم القاعدة ان الاداء ما يكون في الوقت والقضاء ما يكون بعد خروج الوقت. يقول فأما الذي يخشى الهلاك فصومه ممنوع، أما الذي يخشى الهلاك فصومه ممنوع، فإن صام فهل يكون مؤديا للواجب؟ يعني شوف هنا الصورة دي، الإنسان اللي لو صام حيموت، إذا كان فعله ممنوع أنك تصوم، مريض بفشل كلوي محتاج يشرب مية على طول مثلا، قالوا له إن أنت لو ما شربتش مية كده أنت بتموت نفسك، راح جاي صام هذا الإنسان. صومه هنا الآن كأنه معصية، كأنه معصية، هل يسمى هذا الصوم الآن أداء لهذا ولا لا يسمى كذلك؟ يقول فإن صام فهل يكون مؤديا للواجب قياسا على الصلاة في الدار المعصوبة تصح لأنه مطيع لله تعالى بصومه وجان على النفس بالفساد، أو لا يكون مؤديا؟ فيه احتمالان. الصورة هي الصورة اللي ذكرناها في الفقه، وقلنا مسألة الصلاة في الأرض المعصوبة مثل الصلاة، هتيجي بعد كده الشيء الذي له وجهان مثل الصلاة في الحرير والذهب، وموطن الغصب وفلوذ القلب، ومعطن ومنهج ومقبرة ومجزرة وغيرها. فبيقول لنا هنا أن هذه الأشياء لها وجهان، وجه أمر ووجه نهي، يتعارض الاثنين. نقول الصلاة في الأرض المعصوبة هل تصح ولا لا تصح؟ واحد اغتصب أرضا وبعدين جاء عليه وقت الصلاة أن يصلي فيها، هل هذه الصلاة صحيحة ولا ليست صحيحة؟ اختلف العلماء، الحنابلة على أن هذه الصلاة صلاة باطلة، الجمهور على أنه آثم والصلاة صحيحة. هنا ليه قالوا آثم والصلاة صحيحة؟ قالوا إذا كان الفعل له وجهان، له وجهان، وجه أمر ووجه نهي، له جهتان، جهة فيها الأمر وجهة فيها النهي، وأضرنا نخرج واحدة عن الأخرى، يبقى الآن نقول تصح منه العبادة مع الإثم. وإذا كان ليس له جهة واحدة فتكون العبادة باطلة على الصورة الثانية. فلو أن إنسانا مأمور الآن بأنه يصلي، فأخذ ماء غصبه من إنسان، هذا الماء معصوب بتاع فلان، فتوضأ بهذا الماء المعصوب، كأنه يريد أن يرفع الحدث بشيء هو حرام، بشيء هو حرام. يبقى الآن مش هنقدر نفرق بين الوضوء وبين الماء، مش هنزع دي عندي، هقول له الوضوء بتاعه غير صحيح، وضوء غير صحيح. الصلاة على أرض مغصوبة، الصلاة قيام وقعود وركوع وسجود، فيقولون إنه هذا قد أتى بالقيام والقعود والركوع والسجود، الهيئات والأركان والسنن أتى به، الصلاة صحيحة نحكم عليها بصحة. لكن هل يثاب على ذلك؟ لا يثاب عليه وهو آثم في ذلك. أمال إيه معنى أنك تقول الصلاة صحيحة؟ قالوا معنى صحيحة أنه غير مطالب بإعادتها، غير مطالب بالإعادة، مش معنى أنه مثاب عليها. الجمهور إلا قالوا أن الصلاة صحيحة وهو غير مثاب عليها وغير مطالب بالأداء، يقولون فرضوا أنه يخرج خارج هذه الأرض ويترك الأرض لصاحبها، لكنه لم يفعل فهو آثم في ذلك وعليه ذنب عظيم جدا، ولكن الصلاة التي صلاها هي صلاة صحيحة. الحنابلة قالوا فرقت إيه؟ قالوا هذا يصلي الصلاة قيام وقعود وركوع وسجود، والصلاة تحتاج لمكان يقف عليه، هذا واقف على الأرض، من غير الأرض مش هتكون صلاة، فهو محتاج لهذا المكان، فصلاته لم تتم إلا بهذا المكان، يبقى كأن المكان داخل فيها، فهو أخذ حيزا من الأرض يقيم فيه هذه الصلاة، فعلى ذلك مطلوب منه أخرج من هذا الحيز الذي أنت فيه، ومطلوب منه يصلي، فإذا صلى وهو كذلك فهو كالذي يتوضأ بماء المعصوم أو يتوضأ بماء النجس، فالوضوء بتاعه باطل، وكذلك هذا يكون منه باطلا. الغرض أنهم اختلفوا في ذلك. فالآل تنفك جهة الأمر عن جهة النهي، فنقول هو مطالب شرعا صلي فقد صلى، هو مطالب شرعا اترك الغصب واخرج لم يفعل، يبقى الصلاة صلاة صحيحة، والفعل الذي فعله الآن بعدم تركه لهذه الأرض يأتم ويعاقب عليه. قالوا كذلك في هذا الإنسان، يعني مبنى هذه الصورة على المسألة اللي نسميها انفكاك الجهة. هذا مأمور أن يصوم في رمضان إذا كان صحيحا سليما، إذا كان سيهلك نفسه فهنا الشريعة بتقول له ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فصام وكاد يلقي بيده إلى التهلكة وانتهى هذا اليوم الذي صامه سواء زاد عليه الضرر أو لم يزد عليه الضرر. الآن نقول هذا صيام فيصح منه هذا الصيام، ولا نقول أنت فعلت الشيء الذي يلقيك إلى التهلكة فأنت عاصي، فبمعصيتك هذه لا ثواب لك في الصيام، يبقى هل يلزمه الإعادة لهذا الصيام ولا لا يلزمه؟ اللي حيقول له ان انت فعلت معصية، اذا كان فرضك ان تفطر حيقول له لا ملكش هذا الصوم وعليك ان تطعم ما كان هذا اليوم. اللي حيقول له الصوم بتاعك صحيح يبقى على ذلك حيقول انت تأثم في انك عرضت نفسك الهلاك، تأثم في ذلك، ولكن الصوم صحيح اللي هي انفساد جهة الامر، الامر صوم والنهي لا تهلك نفسك، فاذا كان الصوم سيهلكه يبقى هنا وقع في اهلاك نفسه والقاء النفس في التهلكة. فعلى ذلك الراجح في هذه الصورة أنه لو مات الإنسان من ذلك يأثم إذا كان إنسان قالوا لا تصوم أصر على الصوم وهو يعلم أن فيه هلاكه، إذا كأنه يريد أن يهلك نفسه بهذا الصوم، يريد أن يموت بذلك، فإذا مات يأثم بذلك. لكن لا، ما هو لا يريد ولا ذلك، ولكن حبه للصوم جعله يفعل ذلك. الراجح أنه يصح منه الصوم وإن كان لا يخلو أن يكون فيه شيء من الإثم. يقول واجتمع الأداء والقضاء وربما ينفرد الأداء وانتفي في النفل. اجتمع الأداء والقضاء، المعنى أن العبادة قد توصف بالأداء وقد توصف بالقضاء، توصف هي بالاثنين الأداء والقضاء، وقد ينفرد فيقال هذه أداء وليس لها قضاء. مثلا يقول لنا هنا العبادة قد توصف بالأداء والقضاء كالصلوات الخمس، نقول صليت صلاة الظهر اليوم في وقتها يبقى هذه أداء، صليتها بعدما خرج الوقت يبقى هذه إيه؟ قضاء، وهي هي صلاة الظهر. لكن قد توصف العبادة بأنها أداء فقط، ما ينفعش فيها القضاء، زي إيه؟ زي صلاة الجمعة. صلاة الجمعة الإنسان ذهب فصلى مع الإمام هذه صلاة الجمعة يبقى أداها، لكن ما في صلاة جمعة قضاء. طب لما هي صلاة أداء وليس لها قضاء، طب ليه نسميها أداء أصلا؟ نخليها زي باقي الأشياء اللي مطالب صاحبها بالفعل دون تسمية أداء ولا قضاء. هو في البداية قال إن ما من أداء إلا وكله له قضاء، عشان كده بسمي ده أداء والثاني قضاء، طالما أداء وليس له قضاء ما سموش أداء. قال لا، هنا حسميها أداء باعتبار إنه كان الأصل كصلاة الظهر، الظهر إذا لم تصليها في وقتها حتقضيها بعد ذلك، ولكن الشريعة منعتك من ذلك فأمرت إذا أدركت ركعة مع الإمام في صلاة الجمعة فقد أديت هذه الصلاة، فليضف إليها أخرى. إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة مع الإمام من صلاة الجمعة فليضف إليها أخرى، إذا هذا مدرك الجمعة. مفهوم الحديث أن الذي لا يدرك ركعة من الجمعة يضيف إليها أخرى، ما ينفعوش ولا أخرى ولا أخرين، ولكن يصليها إيه؟ ظهرا، يصليها ظهرا. يبقى على ذلك ضاعت منه الجمعة، مش هنقول قضاء للجمعة لا، ولكن سيصلي ظهرا في وقتها. يبقى قد توصف الصلاة بالأداء وحده كصلاة الجمعة وصلاة العيدين، وقد لا توصف بهما كالنوافل التي لا وقت لها. يقول قال في التنقيح لا يشترط في القضاء تقدم الوجوب بل تقدم سبب الوجوب، لا يشترط في القضاء تقدم الوجوب بل تقدم السبب، يعني عشان يحترز من ان المرأة في نهار رمضان قد تكون حائضة ولا يجب عليها الصوم ولكن يجب عليها القضاء بعد ما ينتهي من رمضان. يقول فإن الحائضة تقضي ما حرم عليها فعله في زمن الحيض والحرام لا يقتصر الوجوب، يعني وهي في رمضان من أرشن الصوم عليها واجب لأنه يعني يحرم عليها أن تصوم وهي حائض في رمضان، فالواجب عليها أنها تقضي سواء سميناه قضاء أو سميناه أداء. يقول تقدم السبب قد يكون مع الإثم كالمتعمد المتمكن، يعني سبب الولو جاء عليه صلاة المغرب فلم يصلي المغرب وأذن للصلاة وهو يعلم فليس له عذر ومع ذلك لم يصلي المغرب، فجاء الوجوب وأثم هذا الإنسان بترك هذه الصلاة. وقد لا يكون معه الإثم، فإنسان أذن المغرب وهو نائم لم يسمع لم يشعر وقام بعد صلاة العشاء، يبقى على ذلك هو الآن فيصلي هذه الصلاة هيئتها أنها قضاء والحقيقة أنها أداء لأن هذا الوقت بالنسبة لهذا الإنسان، ولا يأثم بأنه يصليها الآن بعد العشاء. قال والمزيل للإثم قد يكون من جهة العبد وقد لا يكون. الذي يزيل إثم التأخير، فإنسان أخر الظهر لغاية ما يصليها مع العصر، إذا كان متعمدا من غير سبب يبقى عليه إثم، إذا كان بعذر هذا العذر قد يكون منه وقد يكون من الشريعة الكريمة. فالعذر الذي من العبد أنه يسافر، أنه يسافر. العذر اللي تجعله له الشريعة قد يكون الإنسان المرأة الحائض في نهار رمضان ويحرم عليها الصوم والشريعة جعلت لها ذلك عذرا، لا تصومي ولكن صومي بعد ما ينتهي عذر. قد يصح معه الأداء، يعني مع العذر قد يصح الأداء، زي الإنسان المريض الذي يصوم في نهار رمضان والمسافر الذي يصوم في نهار رمضان. وقد لا يصح مع العذر هذا الأداء، زي الصوم مع الحيض، امرأة تصوم في نهار رمضان وهي حائض تتعبد لله تأثم بذلك ولا يجوز لها. وقد لا يصح شرعا كالحيض، وقد لا يصح عقلا، قد لا يصح عقلا بمعنى إنسان نايم لا يصح منه عقلا إنه حيصلي الآن وهو نائم. والعبادة تكريرها لو قائلا إعادة، إذا دخل الآن في تعريف آخر وهو كلمة الإعادة. الإعادة إذا عرفنا الأداء عرفنا القضاء، الآن الإعادة. إيه الإعادة؟ بيقول العبادة تكريرها لو خارجا إعادة، أن يكرر العبادة مرة ثانية سواء في الوقت أو خارج الوقت، هذا هو الإعادة. ده معنى قوله والعبادة تكريرها لو خارج، حتى ولو خارج الوقت، هذا إعادة للعذر. للعذر يبقى العبادة توصف بالإعادة وهي تكرير العبادة، أي فعلها أولا في الوقت ثم فعلها ثانيا حيث كان في الوقت، بل لو كان الفعل الثاني خارجا عن الوقت عند العبادة إذا كررها في الوقت هذه إيه؟ إعادة. هذه إعادة. وإذا كرر العبادة خارج الوقت أيضا إعادة. إذا كأنه الإعادة قد تجتمع مع القضاء، مش كده؟ قد تتفق انهم ايه في خارج الوقت وتفارقه في ايه في ان القضاء ما فعلهاش قبل ذلك، لكن الاعادة كرر. اذا هنا نقوله الاعادة ان يفعل الصلاة صلاة الظهر في وقتها، بعد ما خلص الصلاة تذكر انه ما كانش متوضي، يبقى هقول له اعمل ايه؟ اقضي ولا اعد هذه الصلاة، اعد هذا في الوقت. خرج الوقت وتذكر الآن بعد الوقت أنه صلى الظهر وهو على غير وضوء، هنقول له إيه؟ أعد هذه. يبقى الإعادة هو أن يكرر العبادة بعدما أداها لفوات شرط أو ركن من أركان هذه العبادة لوجود شيء مفسد لهذه العبادة. يبقى الإعادة أن يكرر العبادة سواء في الوقت أو بعد الوقت. يبقى هنا تتفق الإعادة مع الأداء في الوقت، أنها في الوقت، ومع القضاء لو أنه كرر في الوقت. تختلف في أنه الأداء ما فيش في تكرار والقضاء ليس في تكرار. يبقى تكرير العبادة للعذر، والعبادة تكريرها لو خارجا إعادة للعذر، يبقى هنا مش هيعيدها كده من غير عذر. لا يجوز أن يصلي صلاة في اليوم مرتين، إذا صلى الظهر فحصلي الظهر مرة ثانية من غير عذر كده ولا سبب لا يجوز ذلك. ولكن إذا كان لعذر من إن إنسان ضيع الصلاة الأولى أحدث فيها صلى بغير وضوء، يبقى يعيد هذه الصلاة سواء في الوقت أو بعد الوقت. والرخصة حكم غير إلى سهولة لعذر قرر. تعريف آخر حاجة ثانية حيسميها لنا الرخصة، وعكسها حيبقى الإيه؟ العزيمة. معروف رخصة وعزيمة. عزيمة افعل لا تترك إلا أن يكون لك عذر من الأعذار. الرخصة بيسهل لي الأمر اللي كان فيه عزيمة، الآن بيقول لي رخصنا لك وسهلنا عليك، افعل الآن الشيء على الوجه الفلاني. الرخصة حكم غير إلى سهولة لعذر قرر، يبقى كأن الرخصة كانت حكما صعبا غير إلى حكم إيه سهلة إلى سهول إلى سهولة بعذر مع قيام علة الأصلي وعكسها أو غيرها عزيمة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الآن بالدين تعريف الرخصة وغير الرخصة حيبقى الإيه العزيمة، العزيمة يبقى عكس هذا التعريف هيكون تعريف العزيمة. الرخصة في اللغة مأخوذة من السهولة، السهولة يبقى هنا في رخص في ساهل وفيها اللين وفيها المسامحة من معانيها، من معانيها يبقى شيء رخص شيء لين، وشيء رخص يرخص في السوق معناه انه صار قليل السعر، صار قليل السعر، يبقى في شيء من التنزيه، في شيء من المسامحة. يبقى الرخصة لغة سهولة ولين ومسامحة. طيب الاصطلاح يعرف لنا الرخصة بانها ايه؟ ان الرخصة حكم تغير من صعوبة الى سهولة، حكم متغير من صعوبة الى سهولة لعذر مع قيام سبب الحكم الاصلي، مع قيام سبب الحكم الاصلي. يبقى الحكم الاصلي موجود ولا مش موجود؟ موجود، يبقى في حكم اصلي موجود، ولكن في هذه الحالة من العذر الحكم الاصلي يصير صعبا، فغير هذا الحكم الى حكم اسهل لهذا المكلف. يبقى هنا بيقول لنا الاصطلاح في كلمة الرخصة هي الحكم المتغير من حيث تعلقه بالمكلف، حكم من حيث تعلق هذا الحكم بالمكلف هذا من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام سبب الحكم الأصلي. يبقى الحكم الذي تغير هذا قيد، ولما يحطيه في الاصطلاح تعريفا معينا لابد وأن يكون جامعا يجمع ما تحته مانعا لأن يدخل غيره فيه. فلما يقول هنا في الاصطلاح أن الرخصة حكم متغير، يبقى الحكم الغير المتغير هذا رخصة؟ ليس رخصة، يبقى شرط أن يكون الحكم تغير من صعب إلى سهل. طيب يبقى هنا خرج بالتغيير، يعني احترز بكلمة التغير ده ما كان باقيا على حكمه الأصلي، ما كان باقيا على حكمه الأصلي. يبقى الصلوات الخمس أنت مطلوب منك أن تصلي الصلوات الخمس، ما هيش رخصة من تصلي الصلوات الخمس، هذه عزيمة أن تصلي هذه الصلوات الخمس. إذا الحكم المتغير من صعوبة إلى سهولة، إذا هناك قيد آخر كلمة السهولة يقول لنا نحو الحدود والتعازير، نحو الحدود والتعازير مع تكريم الآدمي المقتضي للمنع من ذلك وحرمة الاصطياد بالإحرام بعد إسباحته قبله. هنا كلمة بالسهولة يعني خرج، خرج بالسهولة. نحو التعازير مع تكريم الأدمي، ربنا بيقول لنا ولقد كرمنا بني آدم، مش كده؟ يبقى تكريم ربنا سبحانه وتعالى لبني آدم لا يعارض أنه يأمر بمعاقبة ابن آدم ده حين المعصية، لما يعصي يبقى إذا وقع في حد من حدود الله زنى يبقى يرجم إذا كان سيدا. يبقى هنا كرمنا بني آدم، ولكن في هذه الحالة التي زنى فيها وهو سيب وهو محصن بزواج يبقى الواجب أن يرجم هذا الإنسان فلا يستحق التكريم. الآن كان حكمه أنه مكرم، تغير الحكم بسبب هذه المعصية إلى سهولة ولا صعوبة؟ إلى صعوبة. إذا هنا رخصة؟ ليست رخصة. إذا حكم تغير إلى صعوبة ليس رخصة. إذا هنا نحو الحدود والتعزير، التعزير جمع تعزير، التعزير المعاقبة على الإثم الذي يفعله العبد بما لا حد فيه، بما لا حد فيه، يبقى يعاقب على ذنب من الذنوب التي يفعلها لا حد فيها، زي ما إنسان يقول إذا زنى يبقى فيه الجلد أو فيه رجل، لكن إذا وقف ينظر إلى الفتيات هذا زنا العين، يبقى الحاكم أن إيه يعذره، أن يضرب هذا الإنسان يضربه دون الحد، هذا التعذير. وحرمة الاصطياد، يبقى خرج أيضا بالسهولة حرمة الاصطياد بعد الإحرام. الإنسان يجوز له أن يصيد من البر من البحر من الجو يجوز. فإذا أحرم الآن يجوز له أن يصيد إلا صيد البحر يبقى الآن تغير الحكم. بعد ما كان يجوز لك الصيد بعد الإحرام لا يجوز لك، يبقى الحكم تغير من إيه؟ من سهولة إلى صعوبة، ليس رفع. يبقى هذا ليس رفع، يبقى خرج بالتغيير ما كان باقيا على أصل ما تغيرش. النقول الثاني أنه تعريف الرخصة حكم تغير من صعوبة إلى سهولة مع بقاء سبب الأصل. يبقى هنا غير ليه من صعوبة إلى سهولة؟ لعذر موجود، لعذر مع قيام سبب الحكم الأصلي. يبقى خرج بالتغيير ما كان باقيا على الحكم الأصلي، خرج بالسهولة نحو التعذير والحدود، العذر إذا ما تغير إلى سهولة لا لعذر، إذا ما تغير إلى سهولة لا لعذر، إذا هذا لا يسمى رخصة، لا يسمى رخصة. إذا هنا لابد من وجود عذر فيغير من صعوبة إلى سهولة به حتى يسمى رخصة. قال تحل ترك تجديد الوضوء بعد حرمته، يعني كان في البداية يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي معه المسلمون كل صلاة بوضوئها، كل صلاة بوضوئها. رأيت مرة من المرات صلى الصلاة كلها بوضوء واحد، فسأله عمر رضي الله عنه لقد فعلت شيئا ما كنت تفعله، قال عمدا فعل صلوات الله وسلامه عليه، ليبين لهم أنه يجوز لهم أن يصلوا الصلوات الخمس بوضوء واحد. وبقيام السبب الأصلي، بقيام السبب الأصلي النفس، يعني نقول هنا في الرخصة يرخص للإنسان أنه يفعل بدل ما يصلي الصلاة الآن على وقتها، يرخص له أن يصلي في غير وقتها بسبب السفر، مش كده؟ ولكن هل الأصل اتلغى ولا ما زال موجودا؟ الصلاة على وقتها ما زال هذا الأصل موجود، لكن إذا كان هذا الأصل قد ألغي وحل محله هذا الجزء نسميه إيه؟ نسميه النسخ. ألغي الحكم الأصلي الآن، يبقى الرخصة حاجة والنسخ حاجة تانية. الفرق بينهم أن النسخ قد يلغى الحكم الأصلي بحكم آخر أيسر منه، لكن هذا الحكم الأصلي ملغي، الرخصة لم يلغى الحكم الأصلي، الحكم الأصلي باقي ولكن سهل لعذر موجود. يقول لنا كإباحة ترك الثبات الواحد من المسلمين لعشرة من الكفار في القتال بعد حرمته بقيام السبب للحكم الأصلي النفس. إذا كان يحرم على المسلمين أن يفروا من القتال إذا كان الواحد أصابه عشرة من الكفار، هذا حكم صعب، حكم صعب، ولكن على قوة إيمانهم الله عز وجل فرض عليهم ذلك. ثم بعد ذلك نسخ هذا، ألغيه أنه لا يحرم عليه أن أنت تفر من العشرة، بل أنك تصابق واحدا واثنين، إذا كانوا ثلاثة جاز أن تفر وجاز أن تقف. يبقى حرمة الفرار الآن نسخت ولا موجودة؟ نسخت حرمة الفرار من العشرة، نسخت. يبقى هنا إباحة ترك ثبات الواحد من المسلمين لعشرة من الكفار في القتال بعد حرمته، وسببها قلة المسلمين في صدر الإسلام وقد زالت لكثرتهم بعد ذلك، وعذرها مشقة الثبات المذكور. قال وقلنا من حيث تعلقه، لأن تغير الحال محال إذ هو كلام الله تعالى النفس القديم، يعني مسألة كلمة كلام الله النفسي هذا من كلام المتكلمين المعتزلة ونحوهم الذين يقولون إن الله لا يتكلم وإنما أمره شيء في نفسه يعبر عنه بهذا القول. الصواب أن الله سبحانه وتبارك وتعالى يتكلم بما يشاء وقت ما يشاء سبحانه وتبارك وتعالى، ويسمع من يشاء، وكلم في الدنيا موسى نبينا عليه الصلاة والسلام، وكلم النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المعراج، والله يتكلم بما يشاء سبحانه وتبارك وتعالى. إذا سألت الكلام النفسي هذا ليس بصحيح هذا التعبير. يقول من حيث تعلقه، يعني هذا الشيء يتعلق بالمكلف وجود العذر أو وجود هذا التعريف، لا بد أن يلد الدليل بتعلق الخطاب تعلقا ذا سهولة بالنسبة إلى ما كان له من التعلق، يعني بيجي الدليل الشرعي إلى المكلف افعل كذا أو لا تفعل كذا. وهنا يقولون إنه هل التغيير في هذه الرخصة من السهولة للصعوبة الحكم نفسه هو الذي تغير ولا فعل المكلف هو الذي تغير؟ الصواب ان الحكم تغير من شيء الى شيء بناء عليه فعل المكلف تغير من شيء إلى شيء آخر. يقول هنا: احترازا عما إذا لم يرد دليل لكن سقط التعلق لسقوط محله. إذا هنا لابد من دليل، فرق بين سقوط التعلق لسقوط المحل وبين ورود الدليل أنك لا تفعل كذا. شوف، لو أن إنسانا كان يتوضا يلزم أنه يغسل جميع أعضاء الوضوء، قطعت رجلاه، إذا هنا الآن يلزم يغسل رجلين؟ ما فيش رجلين. طب هنا لا يلزمه لكون الدليل مش موجود ولا لكون العضو هو اللي مش موجود؟ لكون العضو الدليل ما زال موجود، لكن وجد عذر هذا الانسان انه اعضاء او عضو الوضوء هذا غير موجود، فعلى ذلك نقول ان الدليل ما زال موجود ولا يقال ان هذا الانسان سقط عنه الحكم الشرعي، ولكن نقول انه سقط العضو فهنا سقط عن هذا العضو الحكم الشرعي مع وجود في حق غيره من اصحاب هذا العضو. يقول: واختلف هل التيمم عزيمة أو عزيمة في حق العادل للماء ورخصة في حق العادل عن استعماله. للماء ورخصة في حق العادل عن استعماله. التيمم لما نحطه تحت التعريف بتاعنا نقول الرخصة هي حكم غير من صعوبة إلى سهولة. ليه غير من صعوبة إلى سهولة؟ لعذر مع قيام سبب الحكم الأصلي. هنشوف التيمم كان الفرض على هذا الإنسان يعمل إيه؟ يتوضأ بالماء. يتوضأ بالماء. طيب إذا كان في مكان ليس فيه ماء، هنا نقول يلزم أن يتيمم، هل رخصة؟ هل رخصة له الآن ولا عزيمة؟ نقول عزيمة في حقه، مفيش ماء أصلا عشان أقول له تغير الحكم في حقك مع وجود هذا، مفيش ماء الآن، يبقى الآن عزيمة في حقه أنه يتيمم. طيب لو إنه في صورة الماء موجود ولكن وجد ما يمنعه من استخدام الماء، مرض جلدي ووجد سبع بينه وبين الماء يمنعه من الاقتراب من الماء، وجد شدة برد تمنعه من الاغتسال بهذا الماء مع عدم وجود شيء يسخن به هذا الماء، يبقى الآن يرخص له في أنه يتيمم الآن. يبقى يرخص لما كان الحكم صعبا فسهلت له الشريعة في هذا العذر اللي موجود، يبقى في هذه الصورة الثانية يسميه رخصة وفي الأولى كان عزيمة. يقول لنا الرخصة بضم الراء مع ضم الخاء وإسكانها، قال الزركشي: ويقال قرصة، يعني لغة، لكن الرخصة مأخوذة كما قدمنا من السهولة واللين والمسامحة. الرخصة عرفنا التعريف بتاعها، ما غير من الحكم من صعوبة إلى سهولة مع قيام علة الأصلي وغيرها عزيمة النبي. قال لنا هنا العزيمة بقى. العزيمة إيه العزيمة؟ في العكس ما قيل في الرخصة، الرخصة حكم تغير من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام سبب الحكم الأصلي. إذا حنقول في العزيمة إنه حكم لم يتغير أصلا أو تغير من سهولة إلى صعوبة، إذا هنا لا لعذر، إذا هنا حكم تغير من صعوبة إلى سهولة أو من سهولة إلى صعوبة أو من صعوبة إلى سهولة من غير عذر، من غير ما يكون فيه عذر أو لعذر لا مع قيام السبب الأصلي. يقول لنا العزيمة معناها من العزم، والعزم القصد المصمم على الفعل. نقول أنا عزمت أفعل كذا، إذا عندي قصد وعندي نية أفعل هذا الشيء مع الجزم إني أفعله بإذن الله. وهذه العزيمة في التعريف الشرعي لها. يقول: والعزيمة القصد المصمم لأنه عزم أمره، أي قطع أمره وحسنه، صعب على المكلف أو سهولة، سواء كان الأمر هذا صعبا ولا كان سهلا. يذكر هنا أن العلماء اختلفوا، علماء الأصول، في أن الرخصة والعزيمة هل هما قسمان للحكم؟ يعني في الخطاب اللي جاي من الشريعة افعل كذا أو لا تفعل كذا، إذا هذا الحكم نفسه الذي تغير، ولا فعل المكلف هو الذي يتعلق به الرخصة والعزيمة، على قولين للعلماء. يقول ابن أبي شريف: الأول أقرب إلى اللغة، يعني أنهما قسمان للحكم، كان حكما شرعيا تغير هذا الحكم إلى سهولة أو كان حكما صعبا، يبقى هنا الرخصة يقول لغة السهولة، وشرعا على أنه الحكم بمعنى تسهيل الحكم نفسه. يقول: وعلى الثاني، على أنهما قسمان لفعل المكلف، يقول الفعل الذي هو متعلق ذلك التسهيل، والعزيمة القصد المصنع، يعني الغرض انه الرخصة والعزيمة يتعلقان بحكم الشرعي ان الله يخفف على العباد بخطاب التكليف، فيدخل فيه انه امره بكذا على وجه التصعيد او على وجه التيسير. قال وتلك في المأذون جزما توجد وغيره فيه لهم تردد. وتلك الرخصة يعني في المأذون جزما، كأن المأذون إما أن يكون جزما وإما أن يكون ليس جزما. المأذون جزما يعني افعل كذا افعل كذا، بصير الجزم اللي هو الخطاب الإيه الواجب، يجب عليك أن تفعل كذا، ده معنى قوله وتلك، يعني هذه الرخصة تأتي فيما كان واجبا افعل كذا، ثم رخصت لك أن تفعل غيره. يبقى المتعلق بهذه الرخصة قد يكون مأذونا فيه بأن يكون واجبا أن يفعله، مأذون جزما. زي نقول الأصل تحريم الميتة، الميتة حرام، فإذا كان الإنسان مضطرا في صحراء مثلا ولم يجد أمامه إلا الميتة وإلا سيموت، هل يصبر حتى يموت ولا يأكل منها؟ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. يبقى هنا المضطر لا هو باغي للشر ولا هو باغي لهذا الحرام ولا متعد بأكله أكثر مما يحتاج، هذا مأذون له في أن يأكل منها. يبقى الإذن الآن له على وجه الوجوب، يجب عليك أن تأكل من ذلك. وتلك في المأذون جزمة، يبقى أذن له بهذه الرخصة بس على وجه الجزم أنه يلزم كذلك شرعا. قال وغيره، وغيره غير المأذون جزما، أي يبقى المأذون فيه إيه استحبابا أو مباحا أو يباح له ذلك. قال وغيره فيه لهم تردد، يعني هل تدخل الرخصة في المستحب وفي المباح وفي المكروه، ولا لا تكون الرخصة إلا في الفرض الواجب فقط. قال قد تكون مندوبا كالقصر في السفر، والمشهور أنه سنة، ومختلف في القصر في السفر هل هو واجب ولا هو سنة، فالمشهور بقول جمهور العلماء أن القصر في السفر هذا سنة، وعند الأحناف أنه واجب. فبناء على ذلك هنا يقول أن القصر في الصلاة يستحب لك أن تأخذ بهذه الرخصة فتقصر الصلاة، فإذا لم تفعل فقد تركت الرخصة وليس جزما عليك أن تأخذ بها، ولكن يرخص لك أن تصلي الظهر ركعتين. قال وإنما كان القصر راجح الفعل للجمع فيه بين الترخص وبراءة الذمة بخلاف الفطر في السفر. يعني هنا في مسألتين، مسألة الإفطار في السفر ومسألة القصر في الصلاة في السفر. القصر في الصلاة في الصلاة إلى هذا مترجح الفعل إن أقصر فيها. ليه مترجح الفعل؟ لأن الكثير من العلماء على أن هذا سنة فيستحب لك أن تأخذ بالسنة، والبعض من العلماء على أنه فرض وواجب. يبقى على ذلك على القولين المستحب لك أن تفعل أن تقصر الصلاة وأنت مسافر. كذلك إذا صليت هذه الصلاة قصرا فيلزمك إتمامها بعد ذلك، الصلاة نفسها هتعوضها بحاجة؟ مش هتعوضها بحاجة. يبقى إذا صليتها قصرا قد برأ ذمتك بذلك، يبقى تبرأ الذمة بإني أصلي الظهر ركعتين وأنا مسافر، انتهى خلاص أمر صلاة الظهر. ويكتب للإنسان وهو مسافر ما كان يفعله مقيما سليما، يكتب لهم وهو مسافر هذا الذي كان يفعله. لكن الإفطار في السفر هل هو في قوة القصر في السفر؟ الإفطار في رمضان هل بنفس قوة القصر؟ بنفس القوة ولا لا؟ مش بنفس القوة. ليه بقى؟ ليه؟ القصر تبرأ الذمة بفعل كذلك، لكن الإفطار في السفر لم تبرأ ذمتك، ما زال الصوم معلق عليه. يعني لما تيجي وانت مسافر تصلي الظهر ركعتين، مش هيقول لك لما ترجع البلد تصلي ركعتين التانيين، خلاص برأت الذمة بتاعتك وانتهى امر صلاة الظهر وانت مسافر. لكن الصوم رخصة لك ان تفطر الان وانت مسافر، لكن اذا رجعت عليك هذا القضاء ان تقضي مكانه. لذلك ترجح الفعل انك تقصر في السفر، اما الصوم فانت بالخيار. ليه انت بالخيار؟ يجوز لك ان انك تفطر ويجوز لك ان تصوم في السفر، لانك ستقضي، لو انك افطرت في السفر ستقضي فما زالت ذمتك مشغوله بهذا الصوم. بس نقص على القدر ده، وبعد الصلاه نشرح جزء من الصالحين ان شاء الله.